بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصلاة قبل العلم وبعدها في المصلى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي فرصها وتلقي سقابها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حديث عبد الله بن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما أورده الإمام مسلم سابقا، ولو أنكم تأملتم رقم الحديث ثم فحصتم هذا الرقم بالرقم الذي قبله، فالحديث الذي قبله رقمه 890، وهذا الحديث رقمه 884، وهذا يدل على أن الحديث قد تقدم، وهذا يدل على أن الإمام أن الناشر في الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي وضع رقما متسلسلا للأحاديث مراعيا التكرار، وقلنا التكرار في صحيح مسلم ليس هو الأصل كالإمام البخاري، إلا أن بعض الأبواب الإمام مسلم رحمه الله تعالى كرر فيها بعض الأحاديث واستفاد منها أكثر من فائدة، وغالبا التكرار يكون التابعي قد اختلف، فهنا تابعي الحديث سعيد بن جبير، وفيما سبق رواه عن عطاء برقم 886 فيما تقدم، وجعله ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله معا، وتقدم هذا الحديث. أما الحديث رقم 884 فأورده من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس، وهذا يعني قد تقدم وتكلمنا عليه طويلا، ولا سيما القطعة الأخيرة من الحديث الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي حرصها وتلقي صخابها. الحديث هذا متفق عليه، لم يورد الإمام مسلم في الباب سواه، أورده من طريقين، والطريقان مدارهما على عدي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. الإمام البخاري في أصل حديث عبد الله بن عباس أورده من طرق متعددة، وذكره في 16 موطنا من صحيحه، وذكرنا هذه المواطن سوى طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، فذكره في صحيحه 5 مرات، وكان نصيب 3 أبواب من أبواب الصحيح، فذكره في كتاب العيدين وفي كتاب الزكاة وفي كتاب اللباس، هذه الكتب 3 التي ذكرها الإمام البخاري. وقلنا وضع الإمام البخاري الحديث في كتب متعددة مع التبويبات المتنوعة مفاتيح لطلبة العلم في معرفة فقه الحديث. فهذا الحديث ذكره في الموطن الأول برقم 964 في كتاب العيدين، وبوب عليه بقوله: باب الخطبة بعد العيد. وهنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى وفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها وسكت عن الخطبة. وذكره أيضا في 989 وبوب عليه بقوله باب الصلاة قبل العيد وبعده. ولهذا أورد مسلم هذا الحديث، أورده ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته أو من المسجد لما خرج إلى المصلى فإنه صلى الله عليه وسلم لما وصل المصلى فإنه لم يصلي شيئا قبل العيد ولا بعده. وهل هذا يشمل أحكام المساجد أم هذا فقط للمصليات؟ العلماء اختلفوا وخلافهم على الراجح عندي خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، وخلاف على حسب اختلاف حال الإمام مع المأموم وعلى حسب المكان الذي تؤدى فيه الصلاة. الإمام النووي رحمه الله تعالى على غير عادته وعفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا ولكم، الذي صنعه الإمام النووي أنه حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض فأجمل المذاهب ولم يفصل فيها، وكان حقيقا وجديرا به، وهو الفقيه الضليع في مذهب الشافعية أن يفصل مذهب الإمام الشافعي. فكلامه في نسبته للمذاهب ولا سيما مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة يحتاج إلى تفصيل، وننوه إلى هذا التفصيل في محله عندما نقرأ إن شاء الله تعالى كلام الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث. ثم ذكره الإمام البخاري، ذكر هذا الحديث برقم 1493 في كتاب الزكاة وبوب عليه بقوله باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. وفي الحديث الذي معنا ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فهذا فيه تحريض بالصدقة. ثم ذكره تحت رقم 5881 ووضعه في كتاب اللباس وبوب عليه بقوله باب القلائد والسخاب للنساء. فالمرأة لها تضع القلادة في جيدها ولها تضع السخاب، والسخاب قلادة ليست فيها معدن وإنما قلادة فيها خرز، وغالبا ما يكون هذا الخرز من مسك أو من روائح طيبة. فالمرأة لو أنها لبست هذا الشيء فهذا أمر لا حرج فيه، بل ثبت في البخاري أن النساء كن يلبسن الأطفال السخاب، يعني ولد الصغير يجملوه كانوا يجملوه بالسخاب، يعني يضعوا له شيء في رقبته، لكن ليست كالنساء، يعني ليس فيه معدن إنما فيه شيء له رائحة طيبة. وثبت هذا في البخاري من عن الحسن رضي الله تعالى عن سبط النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري أخرجه أو ذكره تحت رقم 5881 في كتاب اللباس وقال باب القلائد والسخاب للنساء، وعرف السخاب بقوله يعني قلادة من طيب ومسك السخاب. ولذا هنا في الحديث قد وتبقي سخابها، فالمرأة إذا كانت بين النساء في مصلى العيد وتلبس شيئا وهذا الشيء تنبعث منه رائحة طيبة فيما بينهم ولا يشم هذه الرائحة الرجال فلا حرج في ذلك. وبلا شك أن السخاب لما تعتق وتقدم فتصبح الرائحة فيها ضعيفة ولا تكون فواحة، فيكون الأمر أيسر وأسهل والله تعالى أعلم. أما أن تطير المرأة وأن يجد الرجال ريحها فهذا هو الممنوع، وهذا الذي قال فيه أبو هريرة كما عند النسائي في الكبرى بإسناد صحيح، قال أيما امرأة تعطرت أو استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، وكان يقول أبو هريرة وعليها غسل الجنابة، فلا يحل لها شرعا أن تستسل إلا أن تغتسل غسل الجنابة، لا يحل لها شرعا أن تصلي حتى تغتسل غسل الجنابة، وليجدوا ريحها كما ذكرنا أكثر من مرة. بعض الضالين في هذا الزمان ممن شعاره في فقهه التساهل مع النساء والتساهل في دينة النساء، قال المرأة إذا وضعت الزينة لا ليجد الرجال ريحها وإنما باعثها ونيتها حسنة فلا حرج في ذلك ولو شم الرجال منها ذلك، وهذا بلا شك حرام. وقول ليجدوا ريحها هذه اللام كما ذكرناها أكثر من مرة، وكلما جاء المقام يحتاج أن نذكر حتى تزول حتى يذهب الباطل. هذه اللام ليست لام التعليل، وإنما هذه لام تسمى في العربية لام العاقبة، هذه اللام تسمى لام العاقبة. فالمرأة إن وضعت زينة فعاقبة أمرها أنها تغري الرجال وأن تخرش به الرجال وأن يقع الفساد وأن تقع الفاحشة في الناس. وهذه الكلام ليكون لهم عدوا وحزنا لما أخذ، كما ذكر ربنا تعالى في القصص، في سورة القصص، لما أخذ فرعون وزوجه موسى علل الله ذلك بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا لفرعون، قال ليكون لهم عدوا وحزنا، فلم يأخذوه ليكون لهم عدوا لا بالتعليل، وإنما أخذوه وكان عاقبة أخذه أن شب ونشأ وقوي وترعرع في قصر فرعون، أعني موسى عليه السلام، فكان عاقبة أمره أنه كان عدوا لفرعون، وأن الله جل في علاه أخذ فرعون لما حارب موسى عليه السلام. ثم الموطن الأخير في صحيح البخاري في هذا الحديث برقم 5883 في كتاب اللباس، وبوب عليه باب القرط. وجميع هذه الطرق أخرجها الإمام البخاري من طرق متعددة عن شعبة، عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس. ويخرج البخاري في كل هذه المواضع الخمسة عن شعبة بواسطة، والإمام مسلم وصل شعبة بواسطتين، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وأبوه، ثم شعبة، وهؤلاء الثلاثة بصريون، ثم علي وسعيد كوفيان. فالإسناد نصه الأول بصري، الرواة الثلاثة الأول، والإثنان المتبقيان غير الصحابي دون الصحابي كوفيان. ابن عباس ايش قلنا عنه؟ لو سئلت عن ابن عباس ماذا تقول؟ طائفة، تقول طائفة، كان يخاف أن يبقى في مكة، لأن الحسنات في مكة تعظم ولا تقول تتضاعف، لأن السيئات تعظم ولا تقول تتضاعف، أما الحسنات فالمرجو من الله أنها تتضاعف، والذي بلغنا في مضاعفة الحسنات الصلاة، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قريبا من مكة، فكان يجمع همته ونفسه فيبقى في مكة أياما ويعني يتعبد الله عز وجل بها، ثم يرجع إلى الطائف، فهو طائفي ومات في الطائف، وما زال قبره رضي الله تعالى عنهما ما زال قبره معروفا بالطائف. فالإسناد الذي معنا من لطائفه أنه سداسي، ومن لطائفه أن فيه تابعيين يروي كل منهما عن الآخر، فعلي بن ثابت الأنصاري يروي عن سعيد بن جبير، وكلاهما من طبقة واحدة، كلاهما تابعين. فهذه لطيفة الإسناد الذي معنا. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أي من بيته أو من المنزل، إلى مصلى العيد يوم أضحى أو فطر، يوم أضحى أو فطر الذي يجمع طرق الحديث ويتتبع ألفاظ الحديث يعلم أن هذا الشك إنما هو من معاذ، يعلم أن هذا الشك إنما هو من معاذ شيخ مسلم، والد شيخ مسلم، شيخ مسلم يروي عن عبيد الله بن معاذ، طبعا بن معاذ بن معاذ العنبري أبو عمر البصري، قال حدثني هذا أبوه هو الذي شك في قوله يوم أضحى أو فطر، يوم أضحى أو فطر، وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ديمة وكان فعله واحدا، لكن هذه الحادثة كانت في إما في فطر وما في أضحى، فشك معاذ، وإن شاء الله لما ندخل اللفظ الذي لم يظهره مسلم في الصحيح بعد هذا الحديث، الطريق الثاني بهذا الحديث وهو الأخير عنده لما نذكره يظهر معنا هل كان ذلك في فقر أم في أخر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، أي صلى صلاة العيد ركعتين، ولم يصلي قبلها، أي لم يصلي قبل صلاة العيد شيئا ولا بعدها، لم يصلي سنة. فصلاة العيد لا يوجب لها سنة قبلية أو بعدية، صلاة العيد لا يوجب لها سنة قبلية أو بعدية، صلاة العيد لا يوجد لها سنة قبلية أو بعدية. لكن هل أمنع الناس إذا تداخلت الأسباب من الصلاة؟ الجواب لا، لا نمنعهم. فقد ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وهو عند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من المصلى صلى ركعتين في بيته وإسناده حسن. فهذه الصلاة ليست صلاة عيد ولا يشرع أبدا ما قال أحد من أهل العلم خلافا لما أوهمه كلام الإمام النووي ويأتيكم سماعه إن شاء الله، ما جوز أحد أن يصلى في مصلى العيد سنة قبلية أو بعد. لكن لو فرضنا أن نصلي في المسجد لعدم وجود مصلي أو لوجود مطر أو برد شديد، فمن دخل المسجد فالمسجد تصلى فيه ركعتان تحييد المسجد، ولا تصلى فيه صلاة سنة العيد القبلية، لا يوجد صلاة عيد قبلية. أي نعم، قال لم يصلي أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، أي أتى مجلسهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة أي أمرهن بالتصدق من خليهن كما أسعفت به الروايات الأخرى. فجعلت المرأة تلقي كما ورد في الروايات الأخرى فيما مضى وفصلنا في ذلك، فجعلت المرأة تلقي في ثوب بلال، كان بلال رافع ثوبه ثوب ويقعد يطلب الصدقة، وكان يقول لهن فداكن الله بأبيكن بأبي وأمي. وذكرنا هذه وحكمها فيما مضى وفصلنا في قول المرأة للرجل مثل هذه العبارة وأحكام قول الرجل للرجل فديتك بأبي وأمي، فصلنا هذا في مضى. فجعلت المرأة تلقي خرصها أي شيء الذي يعلق به خرق يعني، وتلقي سخابها، وقلنا السخاب كما قال الإمام البخاري السخاب نوع من القلائد لا يوجد فيه جواهر وإنما فيه روائح طيبة، وإنما فيه روائح طيبة. طب نأتي للطريقة الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عمرو بن نافع قال حدثنا ابن إدريس وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن المنذر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه.
ما هو مقصد الإمام مسلم من يرى هذا الحديث؟ تفضل. رفع التفرد عن معاذ بن عمرو يعني عن والد شيخ مسلم، إذ معاذ يرويه عن شعبة، وهنا من الذي يروي عن شعبة في هذا الإسناد؟ ننظر في إسناد مسلم يقول كلاهما عن شعبة، كلاهما من هما؟ تفضل. ابن إدريس ما اسمه؟ عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي، والثاني غندر هذا لقب، واسمه محمد بن جعفر وهو بصري أيضا، كلاهما عن شعبة. إذا أورد مسلم رحمه الله تعالى هذا الإسناد ليرفع التفرد عن معاذ، فذكر له متابعين، فأصبح في هذا الطريق والطريق الذي قبله ثلاثة من الرواة يروون عن شعبة أو عن بهذا الإسناد. إيش بهذا الإسناد؟ عن شعبة بهذا الإسناد. انظر الإسناد الذي قبله يعني عن شعبة، عن علي، عن ابن جبير سعيد، عن عبد الله ابن عباس، عمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير، و ابن إدريس عبد الله بن إدريس كما قلنا، وأبو بكر بن نافع، وأبو بكر بن محمد بن أحمد بن نافع العبدي، ويروي عن محمد بن بشار بن دار، محمد بن بشار كنيته بن دار وهو عبدي أيضا. طيب بهذا الإسناد نحوه نحتاج على عادتنا أن نظهر المتن الذي لم يذكره الإمام مسلم، فالمتن أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه برقم 1436، وشيخه فيه محمد بن بشار، يعني الأمر أصبح يعني مباشر عن محمد بن بشار. قال أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى، وأكبر علمي أنه خرج في يوم الجمعة، هذا الذي قال محمد بن بشار، وأكبر علمي أنه خرج في يوم الجمعة، فمع الشك لكن الغالب أن هذه الحادثة بعينها وقعت في يوم عيد فطر. قال فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها. لذا تأمل معي الآن، ارجع لأستاذ مسلم، قال بهذا الإسناد نحوه، وفرق كبير بين أن يقول مسلم بهذا الإسناد نحوه وبين أن يقول مثله، فهذا من دقته فما ذكر المتن لو في شيء جديد، لكن الألفاظ لا تتطابق وفيها شيء يسير زائد، ولذا جعله يقول نحوه ولم يقل مثله. ولذا الإمام مسلم كان يقول ما وضعت حرفا في كتابي إلا بحجة، وما حذفت حرفا إلا بحجة، يعني النحو هو مثله، هو يريد ويفرق بين هذا طيب نقرأ الآن حديث شرح الحديثين من كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. قوله فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.
قلت لكم أكثر من مرة إن الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلفت اختياراته في كثير من كتبه، إذ ذكر غير واحد أن النووي كان تفصيله تأليفا وكان تأليفه تفصيلا، ولم يرضى عن كتابه الروضة الذي اشتهرت وانتشرت كثيرا حتى أن بعض أهل العلم أتقنها، ولما التقى بعض من شيخ الإسلام فكان شيخ الإسلام يقول عنه شيخ الروضة، قال كيف رأيته؟ من بعض الشافعية الكبار قال رأيت الروضة تقطر من لحيته، يعني فقه الشافعي يقطر من لحيته، فالشاهد أنه أراد أن يغسلها، فقال له انتشرت الروضة ودرست وحفظت ونسخها الطلبة فسكت. أقرب اختيارات الإمام النووي رحمه الله تعالى للسنة اختياراته في شرحه على الصحيح، أقرب اختيارات للسنة، لو أنك نظرت في كتبه المتعددة وجدت له عدة اختيارات كثيرة منها، يقول فيه واضح النص واضح جدا، الحديث واضح لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. نسمعك في الكلام.
قال رحمه الله: واستدل به مالك في أنه تكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وقال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة للصلاة قبلها ولا بعدها.
ليس هذا مذهب الشافعي، هذا إجمال، إذا فرعنا وفصلنا مذهب الشافعي يمكن أن نجد له محلا، أما ليس هذا هو مذهب الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر في الأم، ونقله عنه أيضا كما هو معلوم الإمام البيهقي الذي خصص معرفة السنة من الآثار للأم خاصة، حتى أن بعض النسخ الخطية من معرفة السنة من الآثار كتب عليها تخريج حديث، وعند الفحص تبين أنها معرفة السنة من الآثار وليست هي تخريج حديث أم بالمعنى يعني الصنعة الخليفية، لكن فقه الإمام الشافعي المركب إنما هو في معرفة السنة من الآثار. يقول بعد أن روى هذا الحديث هكذا يجب للإمام، هذا الإمام الشافعي يقول هكذا يجب للإمام ألا يتنفر قبلها ولا بعدها. قال وأما المأموم فهو خالف له في ذلك، الإمام إذا دخل مصلى العيد لا يتنفر لا قبلها ولا بعدها. أما المأموم مثلا يصلي الضحى فقام صلى الضحى مثلا دخل فصلى المسجد، تذكروا معي أن الشافعية رحمه الله تعالى يرى أن صلاة العيد الأصل ألا تكون في المصلى، يراها أنها في المسجد، ونقلنا كلامه فيما مضى وطولنا في بيان حجته وردها، هذا ذكرناه في طول محاضرتي. طيب إذا كان يرى المسجد المأموم إيش يعمل؟ مأموم إذا كان هو يرى هذا فرع كلامه في السنة القبلية على العيد هو فرع عن قوله في موضوع صلاة المصلى ولا يرى المصلى. طب ماذا يفعل المأموم إذا جاء قبل الإمام؟ يصلي حين المسجد، فكراهية الصلاة قبلها مطلق كلام إطلاق. نعم يحتاج لتقييد فيصح التقييد، لا صلاة سنة عيد قبلها، لا يوجد صلاة سنة عيد بعدها. طب ثبت في سنن ابن ماجه برقم 1296 من حديث أبي سعيد الخدري قال فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. فإذا ولد يعني الإنسان هذي يصلي كصلاة الضحى مثلا، يعني تروحنا من العيد وصليت، لو كان النص في كراهية الصلاة بعد العيد فلو استفتاني رجل فقال هل يجوز لي أن أصلي الضحى يوم العيد؟ أقول له لا، ليس كذلك، لأنه ورد نص تبه ورد نص في ايش؟ في كراهية الصلاة بعد العيد، لكن ما دام ورد نص في أن النبي ما صلى قبلها ولا بعدها فالمنع في أن تصلي صلاة تخص ايش؟ تخص العيد، تكون قبل العيد أو بعد العيد. أما أن تصلي صلاة منفردا ليس في المصلى ولست إماما ولا سبب لها صلاة لا سبب لها، الصلاة إذا دعا لها سبب وصليتها بداعي هذا السبب، فإذا صلى ما صلى النبي قبل العيد ولا بعدها فتصلي الصلاة التي لها سبب سواء في المصلى أو في البيت، أعني في البيت بعد الصلاة، فيمكن أن ترجع لبيتك تصلي الضحى. فلو جاء النص أنه كره الصلاة بعد العيد فحينئذ نقول يوم العيد تكره الصلاة الضحى، لكن النبي ما صلى قبلها ولا بعدها في المصلى. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر قال هكذا يجب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فخلفه كذا، المأموم إذا في صلاة وجد لها سبب يصليها، كما أن الإمام إذا وجدت له صلاة فيها سبب بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا خرج من الصلاة. فالصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العيد ركعتين فيما ثبت من حديث أبي سعيد عند أحمد وعند ابن ماجه ليست صلاة عيد بعدية راتبة، وإنما هي صلاة ضحى، الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أبي سعيد إسناده حسن، الصنعة الحديثية تقضي بحسنه، حسنه الحافظ بن حجر وطول في المناقشة وقال في آخر كلامه رحمه الله تعالى الحاصل إن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلية ولا لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة، خلافا لمن قاسها على الجمعة، الجمعة ثبتت لها السنة البعدية ولم تثبت لها السنة القبلية. قال وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي هو في جميع الأيام، إذا كان في وقت الكراهة هذا مكروه في جميع الأيام. يعني أنا أذكر الآن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة وسجد لم يثبت إلا عند الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، لم يروى إلا عند الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف أن النبي سجد. طيب لو سجدنا نمنع؟ لا نمنع، لا نمنع. لماذا؟ لأنه ما ورد نهي. نعم لم يثبت أن النبي سجد، لكن الأصل في من سجد، في من قرأ أن يسجد، الأصل في من قرأ سجدة أن يسجد. فلو ورد نهي لم يرد عدم فعله، لو ورد نهي لفرحنا لمن قرأها أن يسجد. كذلك صلاة في الضحى يوم العيد، كذلك صلاة تحية المسجد إذا صلي، لو ورد نهي عن في الكراهية في الصلاة قبل العيد وبعد العيد لا قلنا لمن، يعني هذا نص خاص، فإذا جاء سبب في الصلاة كتحية المسجد أو صلاة الضحى نقول لا تصلي. لكن ورد نفي، ورد نفي ولم يرد نهي، فالنفي منصب على صلاة العيد القبلية والبعدية الراتبة. فإن تنوعت الصلاة فكانت الصلاة ليست راتبة وليست العيد فلا حرج في ذلك الوقت. فإذا كلامه في قوله قال الشافعي والجماعة والسلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، المسألة تحتاج لبيان وتفصيل كلام الإمام الشافعي في الأم أدب. طيب نسمع.
قال رحمه الله: وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون لا تكره بعدها وتكره قبلها، ولا حجة في الحديث لمن كرهها، لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل ألا منع حتى يثبت.
الكلام مشبه، إذا كان الأصل ألا منع حتى يثبت المانع، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل ألا نصلي سنة قبلية ولا بعدية إلا جاء الدليل. لكن إذا كان الكلام محكي على مطلق الصلاة ولا سيما الصلاة التي لها سبب، فحينئذ نقول الصلاة التي لها سبب تصلى حتى يأتي النهي عنها، والحديث أنه ما صلى قبلها ولا بعدها ليس نهيا عنها، ليس نهيا عن صلاة الضحى وليس نهيا عن صلاة تحية المسجد، لكن النهي ما ثبت، فنبقى على ما نحن عليه. وفي كل الصور وفي كل الأحوال لا يوجد صلاة سنة راتبة للعيد سواء كانت قبلية أم بعدية. كلامه أيضا في مذهب أبي حنيفة والأوزاعي ثم عما قال الكوفيون، طبعا أبو حنيفة من الكوفة، ولم يذكر الكوفيون مع أبي حنيفة، يراد من قبله من أشياخه سواء كان من التابعين أو من الصحابة. قال لا يكره مذهب أبو حنيفة، قال لا يكره بعدها وتكره قبلها، بعدها تصلي. قال ورد النبي صلى بعدها، ولكن لم يرد أنه صلى بعد قبلها، ففرقوا بين قبلها وبعدها. ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها ولا بعدها صلاة راتبة العيد، والصلاة التي بعدها صلاها في منزله كعادته التي كان عليه. وكلامه كلام الإمام النووي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة به قبول، وعبارة ابن الهمام في فتح القدير قال: وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت وبعدها في المصلى خاصة. إذن هو يرى كراهة الصلاة بعدها في المصلى. قال لما في الكتب الستة عن عبد الله بن عباس، وأورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث، فالشافعية والحنفية ما نزلوا هذا الحديث، مع أن ظاهر كلام النووي ما ذكر أنهم يذكرون هذا الحديث، هم ذكروا هذا الحديث ولكن وجهوا على النحو الذي قلناه. فكلام ابن الهمام فيه أن الصلاة في المصلى ممنوعة والصلاة بعدها مأذون فيها لمن أراد أن يوجد لها سبب. في هذه المناسبة قرر شيئا مهما، الخلاف بين السلف خاضوا التابعين يوجد منه قسم لا بأس فيه، خلاف تنوع خلاف حالات، وكلما شد الرجل نفسه في التخريج فيما ورد عن الصحابة والتابعين يجد أنهم متوائمون وهذا باب للأسف في الفقه لم يطرق، والأقوال فيها اضطراب. يعني من خص مسألة بدراسة وقد سمعت هذا مثلا في الجمع بين الصلاتين في الجماعة الثانية، فكنت أجد الواحد من الصحابة أو التابعين يذكر في جميع الأقوال. والصواب لما تبدأ تبحث تجد أن هذا الصحابي أو هذا التابعي له حالات، ومن نقل قوله ما فصل الحالات التي وقال فيها، فيمكن أن نحيي قسما لا بأس به من المسائل الفقهية، ولا سيما في العصور الأولى، على أن الخلاف بين الصحابة والتابعين إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف فضائل. وتذكرون في مواطن عديدة وفي دروس كثيرة ولا سيما في دروس التفسير، ممن حضر معنا دروس التفسير، في الأصل في أقوال الصحابة في التفسير أنها اختلاف تنوع. في الأصل في اختلاف الصحابة في التفسير أنها اختلاف تنوع، وهذا اختلاف التنوع الذي يسميه ابن خزيمة وابن حبان الخلاف المباح. ابن حبان وابن خزيمة وقد أكثروا جدا في الصحيحين، كل منهما في الصحيحين، بقوله يعني اختلاف التنوع الاختلاف المباح. وأول من أطلق اختلاف التنوع واختلاف التضاد من قتيبة في تأويل مشكل القرآن، ثم أشهر هذا الاصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. فالشاهد أن هذه الإجمالات لو فصلناها فحينئذ نبقى سعداء في الحديث، يبقى الحديث قائم ويبقى الجميع آخذا به، ولا يوجد فيما يبدو للوهلة الأولى تعارض بين الحديث وبين رأي الفقيه. يعني أئمة الشافعية وأئمة الحنفية على ذكر لهذا الحديث وإطلاق الأقوال المذكورة يبدو منها مخالفة الحديث، فلما جئنا للتفصيل وجدنا محلا للحديث في فقههم، وأنهم إن قالوا بخلافه فإنهم يقولون على وجه يتواءم معه لا على وجه يضاده ويناقضه. ولذا تحرير المسائل، تحرير الأقوال والفقهاء من الأمور المهمة. نعم.
قال رحمه الله: قوله وتلقي سقابها هو بكسر السين والخاء معجمة، هو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرج، يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب، ليس فيه شيء من الجوهر، وجمعه سقب ككتاب وكتب.
وقلنا هذا كان يستخدم أيضا لأولادهم الذكور صغار غير مكلفين. طيب، نأتي الآن إلى الباب الذي يليه، وهو باب من يمر في صلاة العيدين. وأورد فيه الإمام مسلم حديثا واحدا، وهذا الحديث أورده من طريقين، فنسمع الطريق الأولى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والبدر؟ فقال: كان يقرأ فيهما
بقاف
والقرآن المجيد،
واقتربت
الساعة وانشق
القمر. هذا الكتاب الذي معنا رجاله مدنيون، إلا شيخ مسلم تميم النيسابوري بلدي الإمام مسلم، مالك ضمرة بن سعيد بن أبي حسنة وعمر بن غزيد الأنصاري المازني وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد الفقهاء الخمسة فقهاء المدينة، كان قد أضر، كلهم مدنيون. ظاهر الإسناد هذا، ظاهر الإسناد في الفقه. فالعلماء مجمعون أن عبيد الله بن عبد الله لم يدر عمر، ما در عمر. فالرواية الأخرى فيها انقطاع، ولكن الرواية الثانية فيها أن أبي الله بن عبد الله سمع أبا واقد، وأن أبا واقد هو الذي حدثه أنه سأل عمر. هذه الرواية ظاهرها أنه سمع سؤال عمر لأبي واقد، والأمر على خلاف ذلك. هذه الأحرف اليسيرة التي تكل ما فيها في الصحيحين، هذا واحد مثال من أمثلة صحيح البخاري وصحيح مسلم، ليس كالقرآن، تكل ما في أحرف معدودة ولا تقل عديدة، يسيرة، حديث يسيرة معدودة، وجاءت في الصحيحين ما يرفع هذا الكلام. فالرواية التي معنا فيها عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد، أبا واقد الذي خالف بن مالك وخالف بن أوس صحابي شهد بدرا، وهنا عمر لماذا سأل أبا واقد؟ قال أراد أن يعلم الناس، والسؤال لإعلام الناس وتعليمهم سنة جبريل عليه السلام. وقال كان قد غاب عمر في ذاك العيد وكان مسافرا وجمع إلى هذا الخاطب العراقي، قال ما كان حاضرا، فلما حضر أراد أن يتعلم. وفي هذا سنة في أخذ الأكابر عن الأصابع، وقد كان الإمام الزهري وقدر عن البخاري كان يقول لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من مثله وعن من هو دونه، وكان إشارة إلى حب عمر العلم وإلى تتبعه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أراد امتحانه أيضا، هذا مما قيل، قيل أراد أن يحتج به على من نازعه، يعني وقعت منازعة بينه وبين غيره، فأراد أن يحتج بهذا ليبحث عن آخر روى مثل هذا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل أبا واقد الليثي، أن عمر سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ما اسم موصول في محل نصب مفعول به كان لفعل سأل، اسم موصول في محل نصب مفعول به كان لفعل سأل، وكان هذه تامة، أي سأل عمر أبا واقد ما كان يقرأ النبي، فما هذه تصبح مفعول به كان لفعل سأل، وهي مقدمة ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، في صلاتي الأضحى والفطر. فقال أي أبو واقد كان يقرأ فيهم، أي في الفطر والأضحى، بقاف القرآن المجيد وقارب الساعة وشق الله. في الحديث جواز الأخذ بالآحاد، وأن الآحاد حجة، وحديث الآحاد حجة في الأحكام وحجة في العقائد وحجة في الأخبار. فاكتفى عمر بخبر أبي واقد رضي الله تعالى عنهما. وفيه دلالة اللازم أن من السنة الجهر بالقراءة، ما كان يقرأ ما كانوا يعرفون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة، فدلالة لازم السؤال تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسر بالقراءة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهما. والحديث نص صريح في سنية قراءة قاف واقتربت الساعة، قاف في الأولى واقتربت الساعة الثانية في صلاة العيد، وأن صلاة العيد تدخل في فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، كما مر معنا إن من مئنة فقه الرجل يعني طول الصلاة وتقصير الخطبة، فكيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد طويلة؟ وهذه سنة مهجورة. أنا لم أصلي لله في العيد، والإمام يقرأ بقاف ويفترض. ما أدري هل مر بكم أحد قرأ بهذه السنة؟ ألا إما يقرؤون بإيش يقرؤون؟ بالأعلى والغاشر. هذا سنة، نعم هذه سنة، وهذا ثابت في جامع الترمذي بإسناد صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ فيهما. يعني يقرأ في الجمعة بأعلى والغاشية، ويقرأ في العيد بالأعلى والغاشية. واضح الصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك. وهذا النوع من الاختلاف أيضا يقال عنه الاختلاف المباح، ويقال عنه اختلاف تنوع. إيش يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذا. إيش تراعي؟ راعي حالك. يعني الناس مثلا في عيد فيه درع، يعني ناس يقرأ بالله، يصلي في المصلى ويصلي في المسجد، الأمر يعني في شدة على الناس، بقصر القراءة، الناس مرتاحون ويصلون في مكان في راحة والجو حسن وطيب، تطول القراءة. يعني أنا أمامي خيار، لكن أحسن وضع الخيار الذي يناسب الرحمة ويناسب عدم إدخال المشقة على الناس وما شابه. والله تعالى يمكن أن تكون ما كان يقرأ به رسول الله حول الفطر استفهاميا، يمكن. ولذا لو أنكم نظرتم في طبع الفطر على بين أيديكم يوجد بعد الأضحى والفطر علامة استفهام، يوجد علامة استفهام، هي اسم موصول والمعنى مستفهام. ويسأل بأي شيء كان خلاص. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالقاف، كان يقرأ بقربة الساعة. قلنا ظاهر الإسناد الذي معنا أن فيه رسالة، لكن المتأمل في الإسناد الثاني يجد أن الإسناد موصول وليس بمرسل. نسمع الإسناد الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا حذيفة عن ضرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد بن الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: اقتربت الساعة وقاف والبراء المجيد.
من شيخ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي؟ أحد الفقهاء الخمسة في هذا الإسناد. أبو واقد، هو أدرك أبو واقد، لكنه لم يدرك عمر. فبعد وفاة عمر أخبر أبو واقد عبيد الله أنه سأل عمر. فهذا الإسناد واقف موجود. الإسناد الذي قبله قال عن عبيد الله أن عمر سأل أبا واقد، فكأنه شهد سؤال عمر أبا واقد، وهذا لم يقع ولم يشهد السؤال، إنما هو روى السؤال عمن أدركه، وروى السؤال ما شهد السؤال، يعني هو في وقت الواقع وقت السؤال ما كان حاضرا وما أدرك هذه الواقعة، إنما هو أدرك الذي سأله عمر وهو أبو واقد فأخبره، فكان يروي عن، يعني انظر الآن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد قال: سألني عمر. إسناد واضح وقوي، وهذا الإسناد لا يوجد فيه أي لاشية. والعجيب أن الإمام الدارقطني على عادته في تضييقه على مسلم في كتابه الزمان والتتبع، إلا أنه في هذا الموقف ما صنع شيء، ما ألزمه شيئا وما صنع شيء، مع أنه شديد المضايق على الإمام رحمه الله تعالى. وكنت يعني كشفت عن هذا الحديث من زمان فاستغربت غير موجود. مع انه واضح جدا من القطاع في الاول. القطاع في الموقف الاول واضح. الحديث الثاني الذي معنا خلاف ورده مسلم من اجل متابعه مالك وتابعه سليمان ابن سليمان بن ابي هريره الخزاعي المدني ومعامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو البصري. والاسنادان يلتقيان في ضمره ابن سعيد بن ابي حسنه وابو حسنه اسمه عمرو بن غزيه وهو من الانصار. طيب ننظر المتن. قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت مواطن يقول فقلت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد باقتربت وقف. ايش الفرق بين الاثنين؟ ايهما اي الاثنين ادق واي الاسنادين ادق؟ الاسناد الثاني ادق والمتن الاول ادق. فمسلم احتاج اسناد اثنان احتاج الى الاسنان وفي الاول احتاج الى المتن. لماذا المتن الاول ادق من المتن الثاني؟ المتن الاول فيه ترتيب ما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرا بقاف اولا الركعه الاولى ثم قرا في الركعه الثانيه بالسوره التي تليها قرأ السعه وسكت القمر. ظاهر الاسناد الثاني لا ظاهر رفض الاسناد الثاني. فقلت قال عما قرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد؟ قال فقلت باقتربت الساعه وقاف. ظاهر لفظ الاسناد الثاني ان قاف قراها في الركعه الثانيه واقتربت قراها في الركعه الاولى ظاهر ليس كذلك. فمسلم اراد من هذين الطريقين اراد من الاول اللفظ واراد من الثاني الاسناد. اراد من الثاني الاسناد وفي اسناده واضح انه لا رسالة فيه. طيب نسمع شرح الامام النووي فنقول بابين.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قوله عن عبيد الله ان عمر بن الخطاب سأل ابا وافد رضي الله عنه وفي الرواية الاخرى عن عبيد الله عن ابي وافد قال سألني عمر بن الخطاب. هكذا هو في جميع النسخ. الرواية الأولى
أم سلمة. أنا عندي في طبع القرطبة الرواية الأولى لأم سلمة وهذا تحريف شنيع قبلي. فأم سلمة لا ذكر لها فبدل الرواية الأولى مرسلة فيها الرواية الأولى لأم سلمة. أم سلمة لا ذكر فيها فهذا خطأ صواب. فالرواية الأولى مرسلة. إيش يعني مرسلة؟ الإرسال كان عند السابقين يطلق على عموم الانقطاع. وين في أي مكان يكون في القطاع يقولون عنه مرسل. يعني انه الارسال ان عبيد الله ما ادرك عمر سنه لا يتاذن بادراك عمر فحينئذ هذه الروايه مرسله. فالروايه الاولى يظهر انها مرسل في القطاع في واقع. طيب قال لان عبيد الله لم يدرك عمر. نعم.
قال
الروايه
الاولى مرسله لان عبيد الله لم يدرك عمر ولكن الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته فإنه صحيح متصل والله أعلم.
يعني الإمام مسلم تقصد أن يأتي بالرواية الثانية ليرفع توهم الإرسال والإقطاع من الرواية والإمام مسلم في صنيعه في كتبه وأول من فتح تصحيح الحديث بجمع الطرق وجمع الشواهد. والعجب من الناس اليوم من فريق من الناس الذين يزعمون أنهم يعتمدون على منهج المتقدمين دون المتأخرين فإنهم لا يقيمون وزنا للحديث بالشواهد والمتابعات. والذي لا يمكن وزن الحديث بالشواهد والمتابعات انما لسان حاله يقول انه لا يعتد بروايه الحديث فلما كان الحديث يروى بالمعنى فكان هنالك اعتدال لما ورد في معناه. والعجب منهم انهم يقرون بضعف الحديث بتعدد الطرق، فلا يوجد احد ينكر يعني وجود حديث اسمه شاذ. الحديث الشاذ والحديث المنكر يعترفون به، والحديث الشاذ والحديث المنكر انما ظهر الشذوذ والنكاره في الحديث بسبب تعدد الطرق او بسبب تعدد جمع ما في الباب. فهم يعلنون بتعدد الطرق ضعيفا، ولكنهم لا يعترفون بها تصحيحا، وهذا ظلم، هذا خلود، هذا الصريح خلود. فاذا كان تعدد الطرق تنفع في العلاج فانها ولا بد انها تنفع في التصحيح، فانها لا بد انها تنفع في التصحيح. فحين الذين يزعمون ان منهج المتقدمين على اضطراب شديد بينهم في حد المتقدم وفي ذكر مناهج بعض الاعيان ممن شهد له الطاسي والدان في معرفه علوم الحديث، فانهم يعني فان انكارهم بتعدد الطرق هذا ضعيف، بل هذا هو منكر. وبتعدد الطرق قال الائمه الاقدمون وغفرت بامثله انهم يصححون بتعدد الطرق عن علي بن اللبيني شيخ الامام البخاري وغيره من المحدثين. فمسلم في صحيحه نزلت درجات عن الامام البخاري في شرطه، فالاحاديث التي اتقى لها دار قطني على مسلم اكثر بكثير من الاحاديث التي اتقى لها دار قطني على البخاري. والرواه المتكلم فيهم في صحيح مسلم اكثر بكثير من الرواه المتكلم فيهم في صحيح البخاري، لكن طريقه عرض الامام مسلم للاحاديث وجعلها على اثر بعضها بعضا، وجعل الحديث يشمل لبعضها بعضا، هذا سبق من الامام مسلم رحمه الله تعالى في منهج تصحيح بتعدد الطرق. هذا منهج سبق فيه مسلم غيره كصنيعه في مقدمته الامام الدارمي شيخ الامام مسلم محمد بن عبد الرحمن الدارمي، والامام مسلم الحجاج النيسابوري ممن حازا قصد السبق في وجود مقدمات منهجية علمية لكتبهما. يعني موطأ مالك ما في مقدمة، كتاب ما له مقدمة، ومن أوائل من كتب المقدمات الكتب الإمام مسلم. الإمام الشافعي إذا كان في كتابه الرسالة في المبحث المرسل ذكر حجية المرسل وذكر له شروطا، فكان أول من فتح باب لتصحيح الحديث بتعدد الطرق في التأصيل، فإن الإمام مسلما فطبق هذا التأصيل، طبقه بالتطبيق العملي في صحيحه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأخوة يسأل فيقول: جزاك الله خيرا شيخنا، كيف يكون الاختلاف تضادا؟ أرجو التوضيح. يعني يستحيل أن تكون في النازلة الواحدة لله أكثر من قبلها. فهناك مذهبان، مذهب المصوبة ومذهب المخطئة. المصوبة يقولون كل الأحكام صحيحة، وهذا خطأ. والمخطئة يقولون لله حكم واحد، وهو الصواب، وما ضاده اختلاف التضاد. ولذا ثبت في الصحيح حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر. قال صواب خطا. ومن لطيف ما ذكر من الصلاح في شرح الاوقات ذكر قال: لو ناقشنا مصوبه فلا بد ان يكون مذهبهم خطا، فهم يقولون لكل قول انه صواب، لو قال لهم واحد منهم خطنا أنتم تقولون أن في الخلاف قولي صواب قوله خطأ، فماذا سيقولون على مدى المصوبة؟ سيقولون صواب، وعندهم كل شيء صواب، خلاف كل قولين خلاف صواب. فلو واحد من خطأ قال لهم أنتم تقولون القولان صواب على أصولكم، إذا وقع خلاف القولان صواب فهم مصورون الأقوال، فماذا سيقولون على قوله؟ يقول قول صواب. قال فكف وكفينا شره. بل شيخ الإسلام يقول القول تصويب المجتهدين في كل الأحوال في كل المسائل، ولا سيما في مسائل العقائد، هو باب زندقة، يفتح باب زندقة ويفتح من كل المختلفين في العقائد على اختلاف الملل والمذاهب، هذا كله صواب. وهذا هو مذهب يوصل إلى الزندقة للحاد والعياذ بالله تعالى. الأمثلة كثيرة، والأمر يعني يشمل جميع أبواب الدين، التوحيد، فأقوال الضالين من غيروا وبدلوا من زعموا أن مع الله شريك، خلاف ما معهم خلاف ضلال، الله واحد ولا ثلاث خلاف ضلال، أو في التفسير ولا سيما الدخيل من التفسير، يعني بعض الأقاويل التفسير دخيلة ما لها قول سابق مما أهلكه المتأخرون. يعني مثلا يحضرون الآن قال الله تعالى قد فرج المفعول رأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شو معنى فتذكر إحداهما الأخرى؟ فتذكر إيش معنى؟ السياق يقتضي أن تذكر الذكران عكس ضلال عكس نسيان. ولذا لما طلبت والدة الإمام الشافعي كما ذكر البيهقي في مناقب الشافعي قال جيء لأمه لتشهد، فقال لها القاضي يا أمة الله اخرجي، فأراد أن يسمع عن أختها من الشاهد. فقالت لا والله، قالت والله لا أشهد إلا على مسامعها ولا تشهد إلا على مسامعي، لأن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فعلمت القاضي. فمن الأقوال الدخيلة في التفسير أن تضل إحداهما فتذكر، يكون المراد من قوله فتذكر أي تجعل الشاهد الثاني ذكرا، يعني فتذكر يعني تجعلها ذكرا، فتذكر الثاني تجعل يعني الشاهدة مع أختها الأخرى بالاجتماع تصبح كأنها ذكرا، بلا شك قوله فتذكر تصبح بمعنى الذكر وليس بمعنى التذكر الذي هو ضد النسيان. هذا قول ليس بحسن، قول دخيل، ومن التفسير اللي فيه تضارب. كذلك التفسير الباطني، تفسير أهل السنة إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، بعض الباطنيين يقولون إن الله يأمركم تذبحوا عائشة، قال الله قال بقرة يعني عائشة، قالت الله من قال لهذا بتفسير باطن. فأئمة الهدى في بعض الأحيان قالوا بأقاويل كلها لها أدلة ظاهرة، هنا نقول اختلاف الله، هنا نقول اختلاف تنوع، النبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا تنوع. يعني الآن أنت لما في أذكار الركوع وأذكار السجود الدعاء الافتتاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، فأنت إن فعلت شيئا يخالف فعل أخيك، وأنت فعلت شيئا ثابتا في السنة، وأخوك فعل شيئا ثابتا في السنة، أنت وإياه كلاكما اختلفتم اختلافا مباحا، وكلاكما اختلفتم اختلاف تنوع، أنت نوعت أخذت شيئا من السنة وأخوك أخذ شيئا من السنة، أنت ما خالفت الآخر. بس واحد يقول صلاة سنة الجمعة القبلية سنة، واحد يقول بدعة، القول السني والبدعية اختلاف إيش؟ اختلاف ضال. شو يعني اختلاف ضال؟ يعني الصواب واحد وليس صواب اثنين، اختلاف غير مباح، اختلاف ليس مباح واحد. هل يجوز صلاة الضحى والشروط في مصلى العيد؟ إذا كان هذا المصلي يعني معروفا ويغرر الناس بأن الصلاة صلاة العيد صلاة سنة، فالأصل لا يجوز. الأصل ألف. وفي كل الأحوال صلاة الضحى تكون في البيت وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من قولات الإمام النووي هم مأخوذة من تقريرات الغزالي في وجه الصحيح. صحيح الإمام الغزالي له وجيه ووسيط ورسل، وطبع وجيهه وطبع الوجيه والوسيط، وأما البسيط للآدم وهو كتاب كبير ونسخه متنافى. فالغزالي أخذ بشيخه جويني من الحرمين في النهاية، والنهاية من قرأ النهاية ودبرها قويت ملكته الفقهية قوة شديدة جدا. شاع وذاع عند الطلبة أن ابن رشد يوقف طالب العلم على سبب الخلاف في كتابه بداية المجتهد، وهذا الحق، لكن أيضا من المصادر الغنية في الوقوف على أسباب الخلاف في المسائل الفرعية وليس في الأصول. غالبا ابن رشد يذكر المسائل الكلية والخلافية، لكن الجويني يذكر المسائل الفرعية ويدربك في رد المسألة إلى أصولها، فكتابه قوي. وأتنا به العلماء عناية كبيرة ومختصرة كثيرة، وآخر اختصار له طبع اختصار عز بن عبد السلام في كتابه الغاية، اختصار كتاب النهاية. ما هو الحكم لمن قرأ في نصف في صلاة العيد نصف قاف ونصف الأعلى كالذي يقرأ في الفجر نصف صورة السجدة ونصف صورة الإنسان؟ ليست السنة، السنة كان اقرأ هذه وهذه. إذا كنت تستطيع أن تقرأ السورتين بالتمام والكمال فاقرأ الأعلى والغاشية بالتمام والكمال، تكون قد أصبت السنة. السنة أن تقرأ السورة بالتمام والكمال. ثابت صحيح مسلم وهو أصح ما ورد من حيث الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العيدين بقاف اقتربت الساعة. السنة المهجورة التي لا يفعلها كثير من الناس الآن. الناس اليوم يحبون سماع كلام، لا يحبون سماع كلام الله عز وجل للأسف. وقراءة الأعلى والغاشية ثابتة في حديث مهمان بن بشير في جامع الإمام الترمذي. قلت إن السجدة في الصلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأصل في بلد التوقيف، فكيف نجد في الصلاة ولم تثبت عنه؟ الأصل في من قرأ سجدة أن يسجد. ورجحنا قديما لما قرأنا الأصل الشيطان يقول كما في صحيح مسلم يقول أمرنا بالسجود ولم نسجد، فيحفر على رأس التراب. وشيخ الإسلام وهذا الحنفية من قرأ سجدة التلاوة يسجد، ثبت في موطأ مالك عن عمر أنه في جمعة قرأ وسجد وهو على المنبر، وفي جمعة أخرى قرأ ولم ينسجد. فالأمر تابع للإمام. فالأصل في من قرأ سجدة أن يسجد، هذا أصل عام في العبادات، هذا أصل عام في العبادات. لو ورد أن النبي قرأ السجدة ولم يسجد هنا نقول الأمر ممنوع، أنت تسجد ممنوع. الأصل في العبادات التوقيف وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خصوص السجود يوم الجمعة ورد في حديث ضعيف. أما عموم من قرأ سجدة يسجد فهذا ثابت، هذا ثابت ويعمل به في كل مكان في أي وقت. لست بحاجة لدليل خاص في أنه والله تسجد في مكان كذا وفي وقت كذا وفي وقت كذا وصلاة جمعة وصلاة فجر، لا، لست بحاجة لها. لماذا ساق مسلم الإسناد المنقطع قبل الواصل؟ هو في الحقيقة تصرف بعض الرواة، والإسناد ليس منقطع، ما ضبط العنأنة والعنعن. فروى الإسناد الأول معاذ العنبري بالأنأنة، وروى في الإسناد الثاني بالعنعنة. فالأنأنة أفهمت أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي قد شهد الحادثة، وغالبا في الأنأنة تحتاج إلى أن تضبط أداة التحديث. فلو أنك قلت الإمام مسلم أجمل في أداب التحديث في الإسناد الأول وفصلها في الإسناد الثاني على ما تعلمنا من منهجه أنه يجمل في الأول ويفصل في الثاني لما كان ذلك بعيد. وهذا هو سر تقديم الإسناد الأول عن الثاني. يعني الإسناد الأول مشبه، محتمل أن يكون موصول، محتمل أن يكون غير موصول. الأداة سداد التحمل غير واضحة، أداة تحتمل أن تكون بعنعنة أو غيرها، فقضى على هذا الاحتمال بالرواية الثانية. والله تعالى أعلم أن الإمام الدارقطني فهم هذا من صحيح مسلم ولذا لم يتعقب. الإمام الدارقطني فهم هذا من صحيح مسلم ولذا لم يتعقبه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.